الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآيتان اللتان سبق تفسيرهما في درس الأمس فيهما حديث عن الأيمان المطلقة، بين ربنا جل جلاله في هاتين الآيتين أن اليمين بالله عز وجل ما ينبغي أن تمنعنا من فعل الخيرات، فلو أن إنسانا حلف يمينا ثم بدا له الخير بخلافها فما ينبغي له أن يقول أنا حلفت يمينا ولا أستطيع أن أفعل هذا الخير، بل عليه أن يفعل الخير ويكفر عن يمينه. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم بين ربنا جل جلاله برحمته أنه لا يؤاخذنا بلغو أيماننا، اليمين التي تخرج من أفواهنا دون أن تتواطأ قلوبنا مع ألسنتنا، الله جل جلاله لا يؤاخذنا بها، كقول الرجل لا والله بلى والله، أو أن يحلف الرجل على شيء يظنه ثم يستبين الأمر بخلاف ظنه، أو أن يحلف وهو غضبان لا يدري ما يقول. كل هذا لا يؤاخذ الله عز وجل به عباده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي باليمين المنعقدة التي يكون فيها كسب للقلب مع اللسان، والله غفور حليم. ثم تأتي الآيتان اللتان بعدهما في بيان يمين مقيدة، وهي التي يسميها علماؤنا الإيلاء، عندها باب في الفقه وفي كتب الحديث باب الإيلاء. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله جل جلاله للذين، اللام هنا إما أن تكون لام الإباحة أي يباح لهم الإيلاء، وإما أن تكون لام التوقيت، لام التوقيت أي جاءت للتوقيت، أي لهم الإيلاء خلال هذه المدة التي حددتها الآية. للذين يؤلون، يؤلون بمعنى يحلفون ويقسمون، يؤلون يحلفون، مشتق من الألية أو من التألي، ومنه قول الله عز وجل: ولا يأتل أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا المتألي على الله ألا يفعل المعروف، لما سمع خصوما ببابه وأحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني يطلب منه أن يضع من المال الذي لزمه ويطلب منه الرفق، الرفق به، والآخر يقول له: والله لا أفعل، والله لا أفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هذا المتألي على الله ألا يفعل المعروف، يعني من هذا الذي يحلف؟ وفي الحديث الآخر حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة العابد من بني إسرائيل، كان له ابن عم متهتك مقارف للمنكرات، وكان هذا العابد يقول له اتق الله، فكان ذلك الماجن يقول له دعني لا شأن لك بي. في يوم من الأيام كان هذا العابد ساجدا، فجاء ذلك الماجن فوضع رجله على رأس ذلك العابد وهو ساجد، فقال له العابد ارفع رجلك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان من هذا الذي يتألى، هذا هو موضع الشاهد، من هذا الذي يتألى أي يحلف، من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أخبره أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله هو فليستأنفا جميعا. فقول الله عز وجل يؤلون بمعنى يحلفون، ومنه قول القائل فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي، فآليت أي حلفت، لا أنفك أحد قصيدة أي أنظم قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. وقال الآخر قليل الألايا أي قليل الأيمان، حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. قول الله عز وجل يؤلون أي يحلفون. أما الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف الزوج المكلف القادر على الوطء على ترك وطء امرأته أكثر من 4 أشهر. الإيلاء أن يحلف الزوج المكلف بمعنى البالغ العاقل، فلا يتأتى الإيلاء من الصغير لأن يمينه لا حكم لها، ولا يتأتى الإيلاء من المجنون لأن القلم مرفوع عنه. أن يحلف الزوج المكلف القادر على الوطء، فلا يتأتى الإيلاء من خصي ولا مجبوب أي مقطوع، ولا يتأتى الإيلاء كذلك من شيخ كبير من غير أولي الإربة من الرجال، وإنما من زوج مكلف قادر على الوطء. هذا الزوج يحلف على ترك وطء امرأته أكثر من 4 أشهر. يحلف بصيغ الحلف المشروعة التي مضى بيانها في درس الأمس، كان يقول والله أو بالله أو تالله أو الذي نفسي بيده أو ورب الكعبة، أو أن يقول أعاهد الله أو لله علي ذمة، لله علي عهد، أو يقسم بصفة من صفات ربنا على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. قال سبحانه للذين يؤلون يحلفون من نسائهم. طيب حلف أو أقسم، هذا الفعل يتعدى بمن أو بعلى؟ ها تقول حلفت على أو أقسمت على كذا، لماذا عدى ربنا جل جلاله الفعل هاهنا بمن؟ قالوا لأنه متضمن معنى الامتناع، أي للذين يحلفون على الامتناع من نسائهم، ونساؤهم مقصود بذلك الزوجات. تربص أي انتظار وتمهل وتأخر، التربص الانتظار والتمهل والتأخر، فهو معكوس التصبر، يعني التربص والتصبر حروفهما واحدة وفيهما معنى حبس النفس. تربص أي انتظار، ومنه قول القائل تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. تربص بها ريب المنون أي انتظر، تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. ومنه قول الله عز وجل فقل تربصوا به ريب المنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا إني معكم من المتربصين. ومنه قول الله عز وجل قل هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالتربص هو الانتظار. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا بمعنى رجعوا، فالفيئة الرجعة. ومنه قول الله عز وجل حتى تفيئ إلى أمر الله أي ترجع. ومنه قيل للظل فيء لأنه يرجع من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، الظل يسمى فيئا. فإن فاءوا أي رجعوا عن تلك اليمين فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما كان من تلك اليمين. قال سبحانه وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا بمعنى قصدوا، فالعزم نية التتميم، نية التتميم. وإن عزموا الطلاق، والطلاق أيها الإخوان في اللغة مشتق من الإطلاق وهو الفك والحل، يقال بعير، يقال ناقة طالق وبعير طلق بضمتين من باب طلق يطلق نصر ينصر، ويصح الضم طلق يطلق كعظم يعظم. يقال امرأة طالق، وقد يقال على سبيل الندرة امرأة طالقة. ومنه قول القائل أيا جارة بيني فأنت طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة، بيني فأنت طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة. والطلاق في الشرع أيها الإخوان حل عقدة النكاح بألفاظ مخصوصة، الطلاق في الشرع حل عقدة النكاح بألفاظ مخصوصة. يعني الآن هذا الذي نجريه في المسجد أو في المحكمة بين الرجل والمرأة يسمى عقدا، لأنه يربط بينهما، يربط كليهما ويلزمهما بواجبات ويوجب لهما حقوقا، أليس كذلك؟ طيب الطلاق سمي طلاقا لأن فيه حلا لذلك الرباط. قال الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أيها الإخوة الكرام، ما هو الإيلاء؟ الإيلاء في الجاهلية أن الرجل كان يكره المرأة أو يختلف معها فيلجأ إلى الإضرار بها، يحلف ألا يطأها السنة والسنتين والعشر، فتبقى تلك المرأة معلقة، لا هي زوجة لها حقوق الأزواج ولا هي مطلقة، بحيث تبحث عن حياة زوجية مستقرة. كان الرجل يفعل ذلك كراهية في عشرتها ومضارة بها لئلا تتزوج رجلا غيره. فالله جل جلاله رفع هذا الظلم عن المرأة فأباح الإيلاء في هذه المدة خلال أربعة أشهر، ما زاد على الأربعة لا حق للرجل فيه. هذا الإيلاء لا شك أن فيه إرهاقا للمرأة نفسيا وعصبيا، وفيه تفويت للمصلحة الأولى من عقد الزوجية، لأن عقد الزوجية أريد به قضاء الوطر في الحلال، أريد به إرواء الشهوة، أريد به الاستعفاف عن الحرام، أريد به قيام مجتمع نظيف لا تصرف فيه الشهوة الجنسية إلا في طريق واحد، أريد به حفظ الأنساب، صيانة الأعراض، تكاثر النسل، وغير ذلك من المصالح. الإيلاء يفوت تلك المصالح. طيب، لو أن قائلا قال: لما لم يحرم الإسلام الإيلاء من الأساس فيمنعه لا 4 أشهر ولا دونها؟ الجواب أيها الإخوة الكرام بأن هذا الشرع منزل من حكيم خبير، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل جلاله يعلم أن في هذا الإيلاء علاجا لامرأة شامسة مترفعة مدلية بقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله وإعناته. يعني بعض النساء تعلم أن زوجها متعلق بها، حريص على عشرتها، راغب في صحبتها، ضنين بطلاقها، وقد آتاها الله عز وجل مسحة من جمال، قدرة على الإغراء وما إلى ذلك، فتعمد إلى إذلاله وإعناته، فالله جل جلاله شرع تأديبها بأن يولي الرجل منها، يقال له مول مول. وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا لما تظاهرن عليه وأكثرن من المطالبة بالنفقة، يطلبن الذهب والفضة والحرير والرياش والبيوت الواسعة وما إلى ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام غاضبهن وآلى ألا يدخل على واحدة منهن واعتزلهن في علية، آلى منهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فلو كان في الأصل ظلما لما فعله، لأنه عليه الصلاة والسلام منزه عن الظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا حتى نزلت آية التخيير، فنزل عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله قد آليت شهرا، قال: الشهر 29 يوما، ثم تلا عليهن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالإيلاء أيها الإخوة الكرام الله جل جلاله شرعه تأديبا لتلك الحالة الخاصة، أن تكون امرأة مترفعة مستكبرة وتعمد إلى إعنات زوجها وإذلاله. طيب، لماذا قيد ربنا جل جلاله الإيلاء به 4 أشهر؟ لأنها غاية ما تصبر المرأة عن زوجها. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعس بالليل، كان يتفقد رعيته، فسمع امرأة في بيتها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وعز علي ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، لكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فعمر رضي الله عنه عرف البيت، فلما أصبح استدعى المرأة، سألها: أين زوجك؟ قالت له: بعثت به إلى العراق، أي إلى الغزو إلى الجهاد. فعمر رضي الله عنه جمع نسوة وسألهن: ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له: شهران يا أمير المؤمنين. قال: ثم ماذا؟ قلنا: في الثالث يقل صبرها. قال: ثم ماذا؟ قلنا: في الرابع ينفذ صبرها. فأصدر عمر رضي الله عنه مرسوما أميريا بألا يبقى أحد في الغزو أكثر من 4 أشهر. الله جل جلاله الذي خلق الرجال والنساء وهو أعلم بهم جميعا وقت للإيلاء هذه المدة للذين يؤلون من نسائهم، للذين يحلفون في ثورة غضب أو في جموح نفس أو في حال يأس أو ما أشبه ذلك، يحلف على أن يترك وطأ زوجته. هذا الحالف بالله، إن كان إيلاؤه دون 4 أشهر فله الحق في أن يستوفي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه آلى من زوجاته كم؟ شهرا. فإن استوفى المدة فلا شيء عليه، ولو نقض يمينه قبل تمامها فعليه الكفارة، هذا بالاتفاق. طيب، لو أنه آلى أكثر من 4 أشهر، قال أهل العلم: إذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فإنه يستدعيه ويحسب له تلك المدة من حين يمينه لا من حين دعواها، لا من حين رفعت الدعوة، لكن من حين أقسم، فيستمهله شهورا 4، فإن انقضت أمره بالفيئة، أمره بالفيئة بأن يفيئ. لماذا يأمره بالفيئة؟ لأن الله أمر بها أولا، قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاء فالحمد لله، وإن أبى فإن القاضي يأمره بأن يطلق، فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه طلقة رجعية عند الجمهور، عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. طلقة الرجعية، لماذا هي رجعية؟ قالوا: لأنه طلاق لمدخول بها على غير عوض مع عدم استيفاء العدد. إخواننا أنتم صاحين، الطلاق إذا كان لامرأة دخلت بها فلك الحق في المراجعة. طيب، إذا لو طلقت امرأة ما دخلت بها فلا رجعة، تبين منك بينونة صغرى، ما في رجعة إلا برضاها وبعقد جديد وبمهر جديد، واضح؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، كذلك إذا كان طلاقا على عوض، بمعنى أن المرأة كرهت زوجها، قالت له: طلقني. قال لها: ولما؟ تقول له: كرهتك. تقول لها: ما أطلقك، أنا أنفقت مهرا كذا وفي التجهيز كذا وفي العرس كذا كذا. قالت له: أرد لك كل ما أنفقته. هذا الطلاق إذا حصل ما يمكن أن يكون رجعيا، صحيح؟ لأن المرأة أصلا دفعت المال من أجل أن تتخلص، واضح أيها الناس؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد يوم أو يومين، واضح؟ طيب، كذلك الطلاق لا يكون رجعيا إذا استوفى العدد، والعدد كم؟ 3، وهذا سيأتي مزيد بيانه. فالجمهور قالوا: هذه المرأة التي آلى منها زوجها إذا طلقها أو طلقها عليه القاضي فإن الطلقة تكون رجعية. لماذا؟ لأنه طلاق لزوجة مدخول بها على غير عوض مع عدم استيفاء العدد. واضح أيها الناس؟ أما الحنفية رحمهم الله فقالوا لا، بل الطلاق يكون بائنا. لما؟ لأننا لو أرجعناها إليه ربما يرجع إلى الإيلاء ويضر بها. واضح أيها الناس؟ لكن الجمهور قالوا لا، بل إذا استرجعها فإنه تضرب له مدة، إما أن يقوم بشرط الزوجية ويوفيها حقوقها، وإما أن تطلق عليه طلقة بائنة. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا. الله جل جلاله يرشدنا إذا أردنا علاج هذه الحالة أن نسعى في لم الشمل ورأب الصدع، وأن نصلح بين الزوجين، وأن ننصح الزوج بأن يفي وأن يتقي الله، ونقول له الصلح خير، ونذكره بمحاسن امرأته بأنها تطبخ طعامه وتغسل ثيابه وترعى عياله، وأنها امرأة دينة صينة، وما إلى ذلك مما نعلم من محاسنها. نسعى في ذلك ما استطعنا، سواء في ذلك القاضي أو من يسعون به الصلح. واضح أيها الناس؟ لا بد من هذا. ولذلك بعض الشيوخ الصالحين لما جاءه بعض الناس يشكو إليه امرأته بأن فيها حدة، وأحيانا ترفع صوتها، ولربما عصت أمره، فالشيخ يريد أن يذكر الرجل بمحاسن امرأته، قال له: أتصلي الخمس؟ قال: بلى. قال: أتصوم الشهر؟ قال: بلى. قال: أتخرج بغير إذنك؟ قال: لا. قال له: لو خرجت بإذنك أو خرجت معك هل تتبرج تبرج الجاهلية الأولى؟ قال: لا والله، بل هي وقورة محتشمة. قال له: تسمع نصيحتي؟ قال: بلى. قال: ارجع فقبل يدها. الواحد منا يحتاج إلى مثل هذا. وأيضا الزوجة إذا جاءت غضوبة وقد نفخ الشيطان فيها، والشيطان قد يكون جنيا وقد يكون إنسيا، أيضا تحتاج إلى من يقول لها: زوجك أيصلي الخمس؟ تقول: بلى. أيصوم الشهر؟ بلى. أيسب الدين؟ تقول: لا. أيشرب الخمر؟ لا. أيخادم النساء؟ عنده علاقات محرمة؟ تقول: لا والله ما رأيت عليه شيئا من ذلك. قل: لا أنصحك، ارجع قبلي رأسه. لا بد من التذكير، لأنه أحيانا أيها الإخوان الواحد منا قد ينسى نعمة الله. صحيح؟ فنحتاج خاصة في ساعات الغضب إلى من يذكرنا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها حدتها أو كره منها سلاطة لسانها فإنه يرضى منها حشمتها ووقارها، صيانتها وتعظيمها لحق ربها، قيامها بالليل، صيامها بالنهار، حرصها على صلاة الضحى، سعيها في الخير، برها لوالديها، رعايتها لأولادها، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ولذلك ربنا يقول لنا: فإن فاءوا، أي فإن رجعوا عن تلك اليمين، فإن الله غفور رحيم. الله جل جلاله يغفر لهم ذلك الإيلاء الذي كان ويرحمهم. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن اسمه جل جلاله الغفور، واسمه الغافر مشتق من الغفر، ومنه يقال لغطاء الرأس مغفر، مغفر، غطاء الرأس يسمى مغفرا. فإن الله غفور رحيم، يرحمهم ولا يؤاخذهم بما كان منهم. طيب، لو أن الزوج تعنت وقال: لا، أنا لا أطأها، وسأبقى هكذا وأنا حر أفعل ما أريد، نقول له لا لست حرا. ما في واحد منا يدعي أنه حر، كلنا عبيد، عبيد لله عز وجل. ومن عبوديتنا لربنا أننا محكومون بشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دائما هذه الآية نستدل بها إذا أردنا أن نتحدث عن الحكم بما أنزل الله، بأن الحاكم الوالي الذي على الناس الإمام الأعظم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. طيب، ويجب علي ويجب عليك إذا شجر بيني وبين الزوجة خلاف أن نحكم ربنا وأن نحكم نبينا صلى الله عليه وسلم. الزوج الذي يقول أنا حر، نقول له لا لست حرا، بل أنت عبد، أنت عبد الله وهذه أمة الله، والله جل جلاله أمهلك شهورا أربعة من أجل أن تهدأ نفسك وتذهب شرة غضبك ويصلح مسار زوجك وتستأنف حياة أنشط وأطيب وأبرك، فلا حق لك فيما زاد على الشهور الأربعة، ارجع أيها الرجل. قال لا، بل أنا حلفت ألا أطأها أبدا، أو حلفت ألا أطأها سنة. نقول له طلقها، طلقها، واجب عليك أن تطلقها. فإن طلقها فالحمد لله رب العالمين، وكما قال ربنا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإن قال لا، لا أطأها ولا أطلقها، زوجتي وأنا حر، ودي الجسيمة، يقول له القاضي لا، رغم أنفك سنطلقها الآن. إن كان أنت راجل اعترض. واضح أيها الناس؟ الطلاق حق لمن؟ للزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن الحاكم قد يطلق عليه رغم أنفه في أحوال. من هذه الأحوال أيها الإخوان هذه الحالة، الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. من الأحوال التي يطلق فيها القاضي ثبوت الضرر، ثبوت الضرر، بمعنى أنه مثلا يسيء عشرتها، يسبها وأهلها، يضربها ضربا مبرحا، لا ينفق عليها، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ففي هذه الحالة القاضي يطلق عليه رغم أنفه. أيضا من الأحوال أيها الإخوان الإعسار بالنفقة، الإعسار بالنفقة، بمعنى أنه ما يستطيع أن ينفق عليها، ما يستطيع أن يطعمها ولا أن يكسوها، ما يجد لها مسكنا، في كل يوم هي مطرودة، فطلبت الطلاق، القاضي يطلق لأن ضررا قد وقع على هذه المرأة. الحالة الرابعة أيها الإخوان الحبس، الحبس. لو أن الزوج حكم عليه بالحبس مثلا سنة أو سنتين أو عشرة، والزوجة ما تريد أن تنتظر ولا تستطيع أن تصبر، فمن حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطلق. الحالة الخامسة الغيبة، الغيبة. الزوج خرج، ذهب إلى ليبيا، ثم بعد ذلك ما اتصل ولا راسل ولا أنفق ولا سأل ولا يدرى أحي هو أم ميت، ففي هذه الحالة أيضا القاضي يطلق. هذه كم حالة؟ خمسة أحوال، الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، ثبوت الضرر، ثم الحبس، ثم الغيبة، ثم الإعسار به النفق، ما يستطيع أن ينفق عليها. قال الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إياك، إياك أيها الزوج أن تقصد المضارة بزوجتك، وهذا سيأتي معنا في قول ربنا إن أرادوا إصلاحها. فإن بعض الرجال قد يطلق ثم يراجع لا بقصد لم الشعر وجمع الشمل والحفاظ على البيت وبنيان الأسرة، لا، وإنما من أجل المضارة يسترجعها ثم بعد ذلك يسيء عشرتها ويغلظ عليها. فإذا قالت له طلقني قال لها اذهبي وارفعي دعوى وحلك إلى أن يحكم لك القاضي، وإلى أن يحكم لك سأذيقك مر العذاب. الله جل جلاله قال فإن الله سميع عليم، الله الذي هو أقدر عليك منك عليها. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لا تظلمن. إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلم من لا يجد عليك نصيرا إلا الله. هذه المرأة ضعيفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهن عوان بأيديكم، عوان يعني أسيرات، عوان جمع عانية، والعاني هو الأسير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فك العاني، إذا كان في أسير عند العدو فإننا نسعى في فكه. هذه المرأة أسيرة عندك بمقتضى عقد الزوجية. عقد الزوجية الله جل جلاله خيرك بين أمرين، إمساك بمعروف أو تسريح الإحسان. أما المضارة والمشاقة والظلم وإظهار القوة فهذا من القبح بمكان. خاصة أيها الإخوان القبح يزداد إذا كان الرجل خارج البيت جبانا خوارا هزيلا خفيض الصوت مكسور الجناح، ثم إذا دخل بيته تحول إلى أسد هصور. هذا هو المستقبح. ولذلك المرأة لما أثنت على زوجها قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. زوجي إن دخل فهد، إن دخل هو كالفهد هادئ ناعم رقيق، وإن خرج أسد يعني كالأسد الهزبر ما يستطيع أحد أن يواجهه، ولا يسأل عما عهد يعني لا يسأل عما جاء به في البيت، يقول لهم أين ذهب كذا وأين أنفقتم كذا، لا يسأل عما عهد. بعض الرجال في بيته أسد وخارج البيت كديسة، بل حتى فأر، يعني مش كديسة، فأر، فأر مذعور. فهذا من أقبح القبح. ولذلك ربنا جل جلاله يحذرنا من الظلم فيقول لنا وإن عزموا الطلاق خلاص طلق، أما أن تضار وتشاق وتؤذي فإن الله سميع عليم. هاتان الآيتان أيها الإخوة الكرام استفاد منهما فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية الإيلاء، مشروعية الإيلاء، وقد ثبتت هذه المشروعية بهذه الآية وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آلى من نسائه شهرا. طيب، ومن فوائد الآية أن الإيلاء لا يكون إلا من زوجة، الإيلاء لا يكون إلا من زوجة، سواء أكانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، مدخولا بها أو غير مدخول بها. معنى ذلك لو أن إنسانا حلف على غير الزوجة فهذا سفه، هذا سفه. لو أن إنسانا حلف على غير زوجة، حلف على خطيبته مثلا والله لا أطأك سنة، هذا سفه. لكن قالوا لو أنه تزوج بها فوطئها لزمته كفارة يمين. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذه الآية أن المولي له الحق في أربعة أشهر، له الحق في أربعة أشهر. إن ترك وطأ الزوجة فلا شيء عليه. من فوائد الآية أن الإيلاء لو زاد على الشهور الأربعة ورفعت الزوجة أمرها للقاضي فإنه يأمر الزوج بالفيئة أولا، يأمره بالفيئة، يقول له اتق الله ولا تشرد أسرتك ولا تضيع أولادك ولا تهدم بيتك بيدك ولا تبدل نعمة الله كفرا ونحو ذلك من المواعظ لا بد للقاضي أن يبذلها. واضح أيها الناس؟ وهذه يغفل عنها كثير من القضاة. القاضي أيها الإخوان ينبغي أن يعظ الخصوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان في أرض وعظهما قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبكى الرجلان كلاهما وقال كل منهما حقي لأخي، كل منهما تنازل عن القضية التي جاء يختصم فيها مع صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن القضاة أعملوا هذا المبدأ كثير من القضايا خاصة التي تكون بين الزوجين ستنتهي به، ستنتهي بالصلح. خاصة أقول هذا الكلام مع أني أعلم أن في المحامين ناسا طيبين صالحين وهم مفاتيح خير إن شاء الله، لكن في المحامين من يسعى إلى إشعال الحرائق وتطويل القضايا وتمطيط مدة التقاضي من أجل أن يتقاضى مزيدا من الأتعاب. واضح أيها الناس؟ وقد يكون بعضهم يعلم يقينا أنه مبطل، أن موكله مبطل في خصومته تلك. يعني اتصلت بي إحدى النساء قبل أيام وقالت لي بأن زوجها أساء عشرتها وكذا وضربها فرفعت دعوى طلاق، فالمحامي قال لا قولي بأن هذه الضربة ضربة سكين. قالت وذهبت إلى القاضي واستحلفني فحلفت بالله ووضعت يدي على الكتاب لأنها ضربة سكين فطلقني. قالت وقد مضى على هذا سنوات وقد استعفيت ذلك الزوج، يعني أرسلت بناتها بعدما كبرن إلى أبيهن وطلبن منه أن يعفو عن أمهن في تلك الأيمان الفاجرة الغموس التي قالتها زورا بتحريض ممن تحريض من المحامي، والمرأة تسأل بأنها ذاهبة إلى الحج وكذا إلى آخر ما قالت. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن القاضي ينبغي له أن يعظ الخصوم. أيضا من فوائد هذه الآية أن الزوج إذا أصر على الإيلاء أكثر من أربعة أشهر فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه القاضي، طلق عليه القاضي. أيضا من فوائد هذه الآية أن الطلاق لا يقع إلا بالعزم عليه، بالعزم عليه، لأن الله جل جلاله قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أيضا من فوائد الآيات أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق، لأنه جل جلاله ذكرها أولا. أيضا من فوائد الآيتين إثبات هذه الأسماء الأربعة لله عز وجل أنه غفور رحيم وأنه سميع عليم. طيب أيها الإخوة الكرام، بقي أن أقول بأن الإيلاء كما يقع صراحة فإنه يقع كناية، يعني يقع صراحة لو قال الزوج والله أو بالله أو تالله أو أقسم بالله أو ورب الكعبة أو وعهد الله أو ويمين الله أو لله علي ألا أطأك أبدا أو ألا أطأك سنة، هذا إيلاء صريح. طيب والإيلاء قد يكون كناية كما لو قال والله لا أغتسل منك من جنابة، لا أغتسل منك من جنابة، فهذا إيلاء بالكناية يترتب عليه ما يترتب على الإيلاء الصريح. طيب أيضا لو حلف زوج غير قادر على الوطء، غير قادر على الوطء لكونه مجبوبا، مجبوبا أي قد قطعت آلته، أو لكونه خصيا لا يتأتى منه الوطء، أو لكونه شيخا كبيرا من غير أولي الإربة، فإن هذا الإيلاء لغو لأنه لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر. لما؟ لأن هي متضررة أصلا وراضية بهذا الوضع، واضح أيها الناس؟ فليس في الأمر جديد، واضح؟ ليس في الأمر جديد، هذا المجبوب أو الخصي أو الشيخ الطاعن من غير أولي الإربة هذا أصلا ما يتأتى منه الوطء، فلو أنه حلف فحليفته تحصيل حاصل، يعني ما يترتب عليها شيء، واضح أيها الناس؟ هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين. وأما قول ربنا جل جلاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية فيها أحكام كثيرة ربما يعني تستغرق أكثر من درس. بقي أن أنبه أيها الإخوة الكرام بأن الآيتين أيضا يمكن أن يستفاد منهما أن الشريعة جاءت برفع الضرر، الشريعة جاءت برفع الضرر، الضرر عن من؟ عن الزوجين، فإن الزوجة متضررة بالإيلاء غير المقيد بالشهور الأربعة، والزوج متضرر بذلك الإيلاء لأنه يكتسب إثما، لأنه يترك هذه الزوجة معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، والله جل جلاله قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.